من برنامجكم رحمة للعالمين. نحن مدعوون أيها الأحبة في هذه الحلقة إلى زيارة البيت النبوي، ليس لكي نرى ما في هذا البيت من أثاث وفراش فلم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أثاث فاخر ولا فراش وثير، وإنما نريد أن نرى كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصحح أخطاءهن، كيف كان يتعامل مع غيرتهن، كيف كان صلى الله عليه وسلم يؤدبهن ويعاقبهن أحيانا، كيف كان صلى الله عليه وسلم يدير البيت النبوي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويضاحكهم ويوسعهم نفقته صلى الله عليه وسلم. وكان أزواجه يجتمعن كل ليلة في بيت التي يبيت عندها، فربما أكل النبي صلى الله عليه وسلم معهن طعام العشاء ثم انصرفت كل واحدة منهن إلى بيتها. وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في خدمة أهله. الله أكبر! رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين كان في خدمة أهله. قالت: فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. وفسرت ذلك رضي الله تعالى عنها فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بشرا من البشر، يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ويفعل ما يفعل الرجال في بيوتهم. أيها الأحبة، إذا أردنا أن نتعرف على ملامح الحياة الزوجية وأسس الحياة الزوجية في البيت النبوي، فإن أول ما يطالعنا من هذه الأسس هو العدل. النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا المبدأ تطبيقا صارما، حيث كان يقسم بين نسائه ما كان يقدر على قسمته من النفقة والمبيت والأثاث وغير ذلك سفرا وحضرا. وكان صلى الله عليه وسلم يبيت عند كل امرأة من نسائه ليلة بالتناوب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت القرعة لها سافر بها عليه الصلاة والسلام. وفي حجة الوداع، هذه الحجة العظيمة التي هي الحجة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد استشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنها آخر حجة له، فقال: أيها الناس، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولذلك فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه نساءه كلهن ليحظين بشرف الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحقق النبي صلى الله عليه وسلم العدل في هذا أيضا. وحتى في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة لم يفرط عليه الصلاة والسلام في هذا الحق، وإنما كان يدار به على نسائه وهو مريض، يدار به على نسائه. وانظر إلى كلمة يدار به، أي أنه لم يكن يستطيع أن يمشي وحده عليه الصلاة والسلام، حتى تعب النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليه أن يدار به على نسائه كل واحدة في ليلتها، شق عليه ذلك. واستبطأ يوم عائشة رضي الله تعالى عنها وكان يقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا، استبطاء ليوم عائشة رضي الله تعالى عنها. فأذن له أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فمرض النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ومات صلى الله عليه وسلم في بيتها بين سحرها ونحرها، رضي الله تعالى عنها وعن أمهات المؤمنين. ومع هذا العدل التام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر إلى الله سبحانه وتعالى فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني ميل القلب. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. فهذا الميل القلبي لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يملكه الله تبارك وتعالى وحده. أحبتي الكرام، ومن قواعد العشرة الزوجية في البيت النبوي المودة والرحمة. وإشاعة المودة والرحمة في بيت النبوة كان أمرا معلوما، وكيف لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأزواجه وهو رحمة الله للعالمين؟ كيف لا يكون كذلك وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: استوصوا بالنساء خيرا؟ ومن النماذج على ذلك من اللوحات اللطيفة الرقيقة التي تنطق بالرقة واللطف ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم غضبك ورضاك. قالت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بلغة المحب، بلغة الإنسان الرقيق: أما إذا كنت راضية فإنك تقولين بلى ورب محمد، أما إذا كنت ساخطة فإنك تقولين لا ورب إبراهيم. فقالت عائشة: أجل والله يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك، أي أن حبك في قلبي ثابت لا يتغير، راسخ لا يتزعزع، قوي لا يضعف أبدا. وانظر إلى مشاعر هذه المرأة عندما يكلمها زوجها بهذا الكلام الرقيق، كيف تكون مشاعرها وكيف تكون أحاسيسها؟ ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على صفية فيجدها باكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت لي حفصة: إني بنت يهودي. فكيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذا الموقف؟ كيف أرضى صفية؟ وما هي العقوبة التي أنزلها النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية: إنك لابنة نبي، يعني هارون عليه السلام، وإن عمك لنبي، يعني موسى عليه السلام، وإنك لتحت نبي، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ففيما تفخر عليك؟ ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة فقال لها: اتق الله يا حفصة، أي دعي عنك هذا الكلام الذي هو من كلام الجاهلية. فكون صفية رضي الله تعالى عنها من أصل يهودي ليس مدعاة لاحتقارها، لأنها آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنها تزوجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحت أما من أمهات المؤمنين، ولأنها أيضا تنتمي إلى نبيين عظيمين من أنبياء بني إسرائيل وهما هارون وموسى عليهما السلام. كذلك أيضا أيها الأحبة، من القواعد النبوية في العشرة الزوجية حسن التعامل مع الغيرة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الغيرة من طبيعة النساء، فكيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشكلات التي تنشأ بسبب الغيرة؟ هل كان يتعامل بالشدة؟ هل كان يتعامل بالعنف؟ لا، كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه المواقف بالرقة واللين والصبر والحلم، ولكن مع ذلك كان يتعامل بالعدل والإنصاف والقسطاس. ومن النماذج على ذلك ما قالته عائشة رضي الله عنها، قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، أتت النبي صلى الله عليه وسلم بطعام في صحن فلم أملك نفسي حتى كسرته، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام. هذا الحديث رواه النسائي وحسنه الحافظ ابن حجر. ومن المواقف أيضا ما كان بين أم سلمة رضي الله عنها وبين عائشة رضي الله عنها، فقد أرسلت أم سلمة رضي الله عنها بصحفة فيها طعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه أصحابه، فجاءت عائشة وكان عليها كساء ومعها فهر أي حجر، ففلقت الصحفة بهذا الفهر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين فلقتي الصحفة ويجمع الطعام فيها ويقول لأصحابه: غارت أمكم غارت أمكم. فماذا لو حدث أيها الإخوة هذا الموقف مع أحدنا؟ ماذا كان سيكون نتائج مثل هذا الموقف؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الموقف والتمس العذر لعائشة رضي الله عنها وقال: غارت أمكم، ولكنه صلى الله عليه وسلم حكم بالعدل، فأرسل صحفة عائشة السليمة إلى أم سلمة وجعل لعائشة رضي الله تعالى عنها الصحفة المكسورة. أيها الإخوة، ومن أسس الحياة الزوجية في البيت النبوي الوفاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس، ومن ذلك وفاؤه صلى الله عليه وسلم لخديجة بنت خويلد، تلك المرأة التي وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وثبتته يوم كفر به الناس وقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتذكرها دائما ويثني عليها، حتى غارت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت: ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وذلك لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها وثنائه عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت عائشة: فأغضضته يوما فقلت: خديجة، أي خديجة خديجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رزقت حبها. وربما قالت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت ورزقني الله منها الولد. أيها الإخوة الأحباب، ومن أسس الحياة الزوجية في بيت النبوة العبادة والذكر، فقد أنار النبي صلى الله عليه وسلم بيوت أزواجه بالعبادة والذكر، وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحواله عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقيل له في ذلك فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. ومن ذلك أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوازنا في عبادته، يعطي أهله حقهم ويعطي نفسه حقها من النوم والراحة، ويعطي ربه سبحانه وتعالى حقه من العبادة والذكر والتأله. قال ابن عباس رضي الله عنه: بت عند خالة ميمونة فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته ساعة، هذا حق الزوجة، ثم رقد. وهذا حق البدن. ثم رقد صلى الله عليه وسلم، فلما كان ثلث الليل الآخر قام صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ واستنى وصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال للصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعة، ثم خرج فصلى صلاة الصبح. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.